بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. انتبهنا أخيرا إلى أن الروايات الدالة على جواز المشاركة في الذبح لا تتعارض فحسب مع الروايات التي دلت على عدم جواز المشاركة في الذبح، بل إنها تقع طرفا للتعارض أيضا مع ما دل على وجوب الصوم 3 في الحج و7 إذا رجعتم لمن لم يجد الهدي، لأن ظاهر عدم وجدان الهدي أنه يقصد عدم وجدان الهدي الكامل، فمن لم يجد الهدي الكامل حكمه الصوم. فما دل على أن من لم يجد الهدي الكامل حكمه المشاركة في الهدي معارض مع ما دل على أن حكمه الصوم، للعلم بأنه لا يجب كلا الأمرين في الحكم الواقعي، حتى وإن انتهينا قد ننتهي إلى الجامع بينهما من باب العلم الإجمالي أو من باب الاحتياط الوجوبي مراعاة للشهرة أو ما شابه، ولكن الحكم الواقعي ليس هو الجامع بين الأمرين قطعا، إما حكمه الصوم وإما حكمه المشاركة في الذبح، وعليه فيقع التعارض بين ما يدل على أن حكمه الصوم وبين ما يدل على أن حكمه المشاركة في الذبح مع آخرين. لابد وأن نعالج هذا التعارض، وهل يدخل في هذا التعارض ما دل على وضع الثمن عند بعض أهل مكة ليشتري له في أثناء ذي الحجة، يشتري له ذبيحة ويذبح عنه، هل أن هذا أيضا يقع طرفا للتعارض أو لا؟ وهل أن ما دل على جواز المشاركة في الذبح لا بملاك عدم التمكن، بل بملاك أن تكون الذبيحة بقرة ويشتركون في 5 لا أكثر، وأن يكونوا على خوان واحد؟ انتهينا سابقا إلى أن هذا ملاك مستقل لجواز المشاركة حتى لو لم يبتلي بالاضطرار بالضرورة، فهذا هم أيضا قد يقع طرفا للتعارض. إذن فلنتدرج في بحث هذا التعارض. الآن نقتصر النظر في هذا التعارض إلى طائفتين، التعارض بين طائفتين: طائفة ما دل على جواز المشاركة عند الضرورة، يعني عند عدم وجدان الذبح الكامل، لو لم يستطع أن يذبح ذبحا كاملا فيشارك، يجوز له المشاركة في الذبح. هذه الطائفة تشتمل على روايتين: رواية بلي حمران ورواية زيد. رواية حمران: معتبرة حمران جاء فيها عزة البدن سنة بمنى إلى أن قال فقال أشركوا فيها، قال قلت كم، بل قال ما خففه هو أفضل، فقلت عن كم يجزي، فقال عن 70. ورواية زيد بن جام التي جاء فيها قلت لأبي عبد الله عليه السلام متمتع لم يجد هديا، فقال أما كان معه درهم يأتي به قومه فيقول أشركوني بهذا الدرهم. الحديث 11 والحديث 13 من الباب 18 من أبواب الذبح. خب هاتان الروايتان نجعلهما أحد طرفي التعارض، هي هي الطائفة الأولى، يعني إحدى الطائفتين المتعارضتين، وهي الطائفة الدالة على جواز المشاركة في الذبح عند الضرورة، عند عدم التمكن من الذبح الكامل. وفي مقابلها الطائفة الدالة على أن من لم يتمكن من الذبح وظاهرها من الذبح الكامل حكمه الصوم، وهي الروايات الأربعة الماضية التي صفت عندنا من الروايات الدالة على أن حكم من لم يتمكن من الهادي أن يصوم. ولكن هناك عندما عددنا هذه الروايات كنا بصدد الروايات المطلقة، يعني التي تدل بإطلاقها أنه سواء كان سبب عدم التمكن من الهادي هو عدم التمكن من الثمن، أو كان السبب في عدم التمكن من الهادي أنه يملك الثمن ولكن لم يجد الهادي حتى يشتريه. هذه الروايات المطلقة حتى نقيدها بعد ذلك قيدناها بما دل على اختصاص الحكم بما إذا كان لا يملك لا الثمن ولا الهادي. ولهذا حصرنا تلك الروايات المطلقة في أربعة. والآن إحنا مو بصدد المطلق من هالناحية، وإنما نحن بصدد الروايات الدالة على أن من لم يجد الهادي فحكمه الصوم، سواء كانت مطلقة من ناحية أن سبب عدم وجدان الهادي هل هو عدم امتلاك الثمن، أو أنه يمتلك الثمن أو ولكن لا يجد الهادي، أو كان سبب أو كان ليس مطلقا أو لم يكن مطلقا من هالناحية. حتى الروايات الدالة على خصوص من لا يملك الثمن، بعض الروايات كانت في نفس الباب في الباب 46 إذا ما أشتبه، كانت تدل على أنه لو لم يملك الثمن حتى يشتري به فهذا حكمه الصوم. هذا هم أيضا يقع طرفا للتعارض فعلا في بحثنا الآن، وإن كان سابقا هذا أخرجناه عن الحساب لأننا كنا نفتش عن المطلقات حتى نقيدها بعد ذلك. الآن ما كداعي أن نخرج عن الحساب الروايات الدالة الواردة في خصوص من لا يملك الثمن. من لا يملك الثمن ولأجل عدم امتلاكه للثمن لم يجد الهادي فحكمه الصوم، هذه أيضا ظاهرها أنه لا يتمكن من الهدي الكامل، فأيضا يقع طرفا للتعارض مع ما دل على جواز المشاركة. ولهذا الآن نعتبر الطائفة التي تقع طرفا للتعارض روايات خمسة، أربعة هي المطلقات الماضية، وهي حديث رفاعة الذي جاء فيه عن المتمتع لا يجد الهدي قال يصوم قبل التروية ويوم التروية ويوم عرفة إلى آخر الحديث. باب 46 من أبواب الذبح حديث الأول، وحديث عيسى بن قاسم الذي جاء فيه سألته عن متمتع يدخل يوم التروية وليس معه هادي، قال فلا يصوم ذلك اليوم، لأن يوم التروية استوى واصل فبشكل طبيعي لازم يوم يصوم يوم قبل التروية ويوم التروية ويوم العرفة، فهو واصل يوم التروية، فالإمام قال له فلا يصوم ذلك اليوم ولا يوم عرفة، وتسحر ليلة الحصبة فيصبح صائما. فيوضح من بعدين أن ليلة الحصبة المقصود ليلة النفر، يوم النفر. خب. هذه أيضا تدل على أن من لم يجد الهادي حكمه الصوم. ثالثا حديث معاوية بن عمار الذي جاء فيه عن متمتع لم يجد هديا قال يصوم 3 أيام في الحج إلى آخر الحديث، نفس المصدر حديث 4، ذاك عيسى بن قاسم كان نفس المصدر حديث 3، هذا معاوية بن عمار نفس المصدر حديث 4. رابعا حديث سليمان بن خالد الذي تكلم فيه السيد الخوئي من أن الراوي المباشر هل هو سليمان بن خالد أو منه عبد الله بن مسكان، فهو كان يرجح أن الراوي المباشر هو عبد الله بن مسكان، وقلنا بأنه على كلا التقديرين السند تام، هذا لا يضر بصحة السند. عن رجل تمتع ولم يجد هديا قال يصوم 3 أيام بمكة إلى آخر الحديث، بقطع النظر عن أنه بمكة يعارض تلك الروايات الأخرى التي كانت تقول بأنه يوم التروية قبل التروية ويوم التروية ويوم عرفة، فلأن يوم العرفة هم في عرفة مو في مكة، بقطع النظر عن هاي النقطة، ولكن الرواية من أساسها في محل بحثنا داخل في محل البحث، لأنها تدل على وجوب الصوم لا بدلا عن الهدي. رقم الحديث 7، نفس المصدر رقم الحديث 7. هذه الروايات الأربعة المطلقات التي بحثناها سابقا، وكانت عندنا روايتان أخريتان هناك ما أدرجناها لأنها لم تكن مطلقة، بل كانت واردة في خصوص من لا يملك الثمن، لا الثمن ولا الهدي، لا يملك الثمن، يعني السبب في عدم وجدان الهادي أنه لا يملك الثمن حتى يشتري، واردة في خصوصه. إحداهما كانت ضعيفة سندا من مرسلات الصدوق، والأخرى التامة سندا حديث زرارة بسند الصدوق بطريق الصدوق إلى في مشيخته إلى زرارة، وطريق الصدوق إلى زرارة تام، الذي جاء فيه قال من لم يجد ثمن الهادي فأحب أن يصوم 3 أيام في العشر الأواخر فلا بأس بذلك. هذه الرواية واردة بشأن أنه ليس من الضروري أن يوقع صومه في هذه 3 أيام المعروفة، يعني قبل التروية بيوم ويوم التروية ويوم عرفة، بإمكانه أن يؤخر الصوم إلى العشر الأواخر من ذي الحجة لا بأس بذلك، لكنها في أصل كون حكمه الصوم يعني وارد بشأن بحثنا هذا، أن هذه الرواية من جملة الروايات الدالة على أنه من لم يجد الهادي تحول حكمه إلى الصوم مو المشاركة في الذبح، فأيضا تقع هذه الرواية، ولكن موردها قال من لم يجد ثمن الهادي، هذا تصريح بأنه من لم يجد ثمن الهادي. إذن فهذا الطرف من التعارض فيها 5 روايات تام سندان وتدل على بل أن من لم يجد الهادي حكمه الصوم وليس حكمه المشاركة، من لم يجد الهدي الكامل فحكمه الصوم. بلي هذه الأخيرة بلي نفس المصدر حديث 13 تام سندان. لأن صدوق يروي عن زرارة بسند المشيخة مالته، وسند المشيخة مالته إلى زرارة تام. وأظن عدة طرق عنده إلى زرارة كلها تامة. بلي زين. إذن يقع التعارض بين طائفتين، الطائفة الأولى عبارة عن رواية حمران ورواية زيد، زيد بن جهم، الدالتان على أن من لم يجد الذبح الكامل الهدي الكامل يتحول حكمه إلى المشاركة، وبين هذه الطائفة التي تدل التي بها خمس روايات التي تدل على أن من لم يجد الهدي الكامل فحكمه الصوم. عندئذ نقول لو احتملنا التخيير صار حال هاتين الطائفتين كحال ما إذا دل دليل على وجوب العتق وظاهره التعيين، ودل دليل آخر في نفس ذلك المورد يعني في بلحاظ نفس المعصية التي كفارتها الصوم العتق في الرواية الأولى، وردت رواية أخرى أن كفارته صوم شهرين متتابعين، هذه أيضا ظاهرها التعيين. ولكن إذا احتملنا التخيير أمكن أن نرفع اليد عن الظهور التعييني في كلا الطرفين، نقول بأنه الرواية الأولى تدل بإطلاقها على أنه يجب عليه يجب عليه العتق سواء صار شهرين متتابعين أو لا، هذا الإطلاق نقيده ونقول بأن المراد هو مقيدا بما إذا لم يصم شهرين متتابعين وجب عليه العتق. وهكذا بالعكس الرواية الأخرى تدل على أنه من صام من صدر منه كذا معصية وجب عليه الصوم شهرين متتابعين، صوم شهرين نفس تلك المعصية لو ارتكبها فوجبت فكفارته صوم شهرين متتابعين، هذا أيضا ظاهره التعيين. ولكن نقول بأن هذا التعيين يعني أنها مطلقة يجب عليه الصوم شهرين متتابعين سواء أعتق أو لم يعتق، نقيد هذا الإطلاق ونحمله على أنه إن لم يعتق وجب عليه صوم شهرين متتابعين، فنقيد إطلاق الدال على التعيين في كل منهما بالتصريح الوارد في الآخر، والنتيجة هو التخيير، أنه إذا عمل بهذا سقط عنه ذاك، وإذا عمل بذاك سقط عنه هذا. هذه نتيجة التخيير. ما نحن فيه هم أيضا راح يصبح هكذا، لو احتملنا أن الحكم الواقعي مخير لمن لم يجد الهدي الكامل يكون مخيرا بين أن يصوم بطريقة ثلاثة في الحج وسبعة إذا رجعتم، وبين أن يلجأ إلى المشاركة في الذبح مع الآخرين. لو احتملنا أن الحكم الواقعي هو التخيير بين هذين أمكن أن نقيد الظهور الإطلاقي الدال على التعيين في كل منهما بالتصريح الوارد في الآخر، وبالتالي يثبت بأنه يجب عليه الصوم بهذه الطريقة إن لم يشارك في الذبح مع الآخرين، ويجب عليه المشاركة في الذبح مع الآخرين إن لم يختار الصوم بالطريقة المذكورة ثلاثة وسبعة. هذا إذا احتملنا التخيير. ولكن قد يقول القائل بأننا لا نحتمل التخيير، فلا نحتمل التخيير لأنه لو كان الحكم هو التخيير لشاع وذاع، ولو كان لبان ما معقول أن يكون الحكم خيرا بين هذين ولم يرد إشارة إلى هذا التخيير لا في الروايات ولا في الفتاوى ولا يعني شيء واضح ولا ارتكاز متشرعي، ما عدنا شيء، هذا مستبعد جدا. إذن فلا نحتمل أن يكون الحكم الواقعي هو التخيير. هذا عندئذ ماذا نصنع؟ عندئذ سيقع التعارض بين الطائفتين على وجه العموم من وجه، التعارض سيكون بطريقة العموم من وجه، وذلك لأنه نحتمل الطولية من هذا الطرف ونحتمل الطولية من ذاك الطرف، بمعنى أنه إن لم يتمكن من الصوم فلا تشمله الطائفة الدالة على وجوب الصوم، بل تشمله الطائفة الدالة على وجوب المشاركة في الذبح فحسب، فهذه مادة افتراق من هذا الطرف. وإن لم يتمكن من المشاركة في الذبح، المشاركة مع الآخرين في هذين واحدين، لأن لم يتمكن وتمكن من الصوم، فهذا لا تشمله الطائفة الدالة على وجوب المشاركة في الذبح، وإنما تشمله الطائفة الدالة على وجوب الصوم فحسب، فهذه مادة افتراق من هذا الطرف. ومادة الاجتماع عبارة عمن يتمكن من الصوم ويتمكن من المشاركة في ذبح واحد مع الآخرين، من يتمكن من كلا الأمرين فهم تشمله الروايات الدالة على وجوب الصوم، وهم تشمله الروايات الدالة على المشاركة في الذبح، فيقع التعارض. إذن فالتعارض يقع في مادة الاجتماع، ومادة الاجتماع عبارة عمن يتمكن من كلا الأمرين، هم يتمكن من الصوم هم يتمكن من المشاركة في الذبح. وبالتالي ماذا نصنع بتعارض هاتين الطائفتين في مادة اجتماعهما؟ قد يقال بأنه في مادة الاجتماع نقدم الطائفة الدالة على وجوب الصوم، على أن حكمه الصوم، ونجعل الروايات الدالة على وجوب المشاركة خاصة بمادة افتراقها، يعني خاصة بمن لا لا يتمكن من الصوم، فنقدم، قد يقال بأننا نقدم ما دل على وجوب الصوم في مادة الاجتماع. وذلك لماذا نقدم ما دل على وجوب الصوم في مادة الاجتماع؟ لأننا لو عكسنا لابتلينا بمحذور اختصاص روايات الصوم بالفرد النادر، فإذا لم يمكن تقديم أحد الطرفين في مادة الاجتماع تعين تقديم الآخر، يعني راح يصير حاله حال عموم الخصوص المطلق، وإن كان عموم الخصوص من وجه، ولكن إذا كان من أحد الطرفين لا يمكن التقييد لمحذور، لأنه أبي عن التقييد، لأنه يستلزم الحمل على الفرد النادر لأي سبب من الأسباب، لو لم يمكن التقييد من أحد الطرفين تم التقييد من الطرف الآخر. وفيما نحن فيه، لو قدمنا روايات المشاركة في الذبح، خب قد يقول القائل بأن هذا دائما يمكنه أن يشارك في الذبح ولو بدرهم. قلما لا يمكنه المشاركة في الذبح، لأنه المفروض يكون حتى ما يملك حتى درهما حتى لا يمكنه المشاركة في الذبح، وهذا نادر جدا. فإذا قدمنا المشاركة في الذبح في مادة الاجتماع، ما الذي يتبقى للحكم بالصوم؟ متى يكون يجب عليه الحكم بالصوم؟ للفرد النادر الذي لا يمكنه أن يذبح لا ذبحا كاملا ولا مشاركة ضئيلة في الذبح، وهذا نادر، فلا يبقى للصوم إلا الفرد النادر، فلا يمكن إذن تقديمه بلي روايات المشاركة في الذبح. إذن يتعين العكس، يتعين تقديم روايات الصوم. فنقول بأنه في مادة الاجتماع نحكم بالصوم ونخرجه عن روايات مادة الاجتماع، نخرجها عن تحت إطلاق روايات المشاركة في الذبح وندخلها في إطلاق روايات الصوم. هذا تقديم لروايات الصوم على روايات المشاركة في الذبح بلحاظ مادة الاجتماع بينهما بالسبب الذي ذكرنا. هذا أحد وجوه التعامل مع هذا التعارض، ولكن هذا يرد عليه ما ذكرناه بالأمس من أنه من قال لكم بأن من النادر أن لا يستطيع لا ذبح الكامل ولا الذبح بالمشاركة ولو مشاركة ضئيلة بقدر درهم؟ من قال بأن هذا نادر؟ بلحاظ أنه من جهة هذا الحاج، خب من النادر أن لا يكون له درهم، ولكن من الذي يقبل؟ من الذي يقبل منا أن يشاركه؟ عادة ما يقبلون، لأنهم هم مبتلون بأرواحهم، هم يرنون ذبحا كاملا، هم حكمهم لابد لهم أن يذبحوا ذبحا كاملا. فنعم إلا إذا يدور له واحد الذي قد أدى هديه الواجب ويريد أن يعيد الذبح، يكرر الذبح استحبابا، فيقول له شاركني في بمقدار درهم، بمقدار درهم يصير واجب عني أعطي ثمنه بمقدار درهم ويصير واجب عني، الباقي خلي يصير مستحب لك. فهذا قد لا يكون نادرا. فإذا سبب التقديم كان هو الندرة، الندرة ننكرها. هذا ما قد يرد على هذا الوجه الأول. الوجه الثاني عكس الوجه الأول، بأن نقول بأننا لابد وأن نقدم في مادة الاجتماع، نقدم الروايات الدالة على المشاركة للروايات الدالة على الصوم، وذلك لأن الشمول الإطلاقي، ظهور الشمول الإطلاقي، أو قل الظهور الإطلاقي لشمول الحكم روايات المشاركة في الذبح لمادة الاجتماع أقوى بكثير من الظهور الإطلاقي الذي يقتضي شمول حكم الصوم لمادة الاجتماع، لأنه روايات لأن روايات الصوم ماذا تقول؟ تقول من لم يجد الهادي، من لم يجد الهادي وإن كان ظاهره يعني من لم يجد هديا كاملا، ولكن هذا الظهور بالإمكان عرفا أن نفسر بأن المراد من لم يجد الهادي لا الهدي الكامل ولا الهدي بالمشاركة. هذا التفسير معقول جدا، وإن كان خلاف الظاهر، ما نقول داخل في الظهور الأولي ولا خلاف الظاهر، ولكن هذه المخالفة للظهور مخالفة بسيطة يتحمله العرف، هذه مخالفة بسيطة للظهور. لو قلنا بأن المراد بمن لم يجد الهادي يعني من لم يجد لا هديا كاملا ولا هديا بل ولا هديا بالمشاركة، وهذا يعني أن ظهور هذه الطائفة ظهورها الشمولي لمادة الاجتماع. ومادة الاجتماع ما هي؟ مادة الاجتماع من يتمكن هم من الصوم وهم يتمكن من الهدي الناقص، يتمكن من المشاركة. شموله لهذا يكون بمجرد تأويل، بمجرد أن نقول بأنه المراد بمن لم يجد، المراد بمن لم يجد يعني لم يجد لا هديا كاملا ولا مشاركة في الهادي، فهذا راح يكون حكمه الصوم. فهذا إذن هذا عندئذ لا نقول بأنه هذا هذا يعتبر شمول الإطلاق، هذا تقديم لروايات المشاركة في الذبح، هذا يؤدي إلى تقديم المشاركة في الذبح، ورفع اليد عن إطلاق روايات الصوم، رفع اليد عن إطلاق روايات الصوم رفع لظهور ضعيف. فإذا أردنا في مادة الاجتماع أن نعمل بروايات الذبح المشاركة في الذبح ونقيد إطلاق روايات الصوم، هذا ماذا يكلفنا؟ يكلفنا فقط أن نفسر من لم يجد في روايات الصوم نفسر بمن لم يجد لا الذبح الكامل ولا المشاركة في الذبح، نفسر بهذا التفسير، يكلفنا هذا. لو فسرنا بهذا التفسير تم تقديم إطلاق روايات المشاركة في الذبح على روايات الصوم في مادة الاجتماع، هذا لا يكلفنا إلا رفع اليد عن ظهور ضعيف في روايات الصوم. ولكن لو عكسنا، لو أردنا في مادة الاجتماع أن نأخذ بروايات الصوم ونرفع اليد عن إطلاق روايات المشاركة في الذبح، فنقول بأنه من يتمكن من الصوم ومن المشاركة في الذبح هذا حكمه الصوم، ونرفع اليد عن ظهور ما دل على أن من لا يتمكن من الصوم والمشاركة معا، من لا يتمكن من الذبح الكامل فعليه أن يشارك في الذبح. هذا إيش كل نفسر؟ يكلفنا بأن نفسر هذه الروايات، روايات الذبح المشاركة في الذبح، نفسر بأن المراد به من لا يتمكن من الصوم فليشارك في الذبح، في حين أنه كل إشارة ما بها على أن من لم يتمكن من الصوم. هذه الروايات اصلا بعيده عن الصوم، يشمل من كان متمكنا من الصوم او من لم يكن متمكنا من الصوم. تفسيرها بان المراد منها من لم يتمكن من الصوم هذا تفسير غريب، لان هذه الروايات اصلا ما بها اي اشاره الى مساله الصوم. هاتان روايتان، روايه حمران وروايه بلي زيد بن جهم، هاتان الروايتان راسا تقولان بانه اللي ما يتمكن من الذبح الكامل يشارك في الذبح، ما بها اي اشاره الى الصوم نهائيا. على اي اساس نفسرها بان المراد منها من لم يتمكن من الصوم؟ حملها على التقييد بمن لم يتمكن من الصوم هذا حمل بعيد، بعيد عن الظهور الاطلاقي نهائيا. اذن فلو قدمنا روايات الصوم هذا، لو قدمنا روايات الصوم يكلفنا بمخالفة ظهور إطلاقي قوي في روايات المشاركة في الذبح، ولكن لو قدمنا روايات المشاركة في الذبح لا يكلفنا ذلك إلا رفع اليد عن ظهور إطلاقي ضعيف في أدلة الصوم. طبعا هذا الوجه الآن صار فني، بالأمس ذكرناه بس ما كان بصيغة فنية اللي الآن رتبناها. فالصيغة الفنية هذه بأن نقول بأنه لو قدمنا روايات المشاركة في الذبح فهو لا يكلفنا إلا أن نرفع اليد عن ظهورا إطلاقيا ضعيفا في روايات الصوم، ولكن لو قدمنا روايات الصوم هذا يكلفنا أن نرفع اليد عن ظهورا إطلاقيا قويا في روايات المشاركة في الذبح، وبالتالي سيتقدم روايات المشاركة في الذبح لأنه لا يكلفنا إلا رفع اليد عن ظهورا ضعيفا. هذا هو الوجه الثاني لعلاج التعارض، ولكن هذا الوجه هم قد واحد ما يقتنع به، يقول بأنه كل منهما من طرفي التعارض مقيد بقيد لم يذكر في الآخر، يعني مو مقيد بقيد وإنما موردها حكم بشيء، أحدهما حكم بالصوم والآخر حكم بالمشاركة في الذبح. خب كل منهما يقول سواء الآخر تمكن من الآخر أو لم يتمكن من الآخر. هذا مثلا العتق وصيام شهرين متتابعين، لو لم نحتمل التخيير ماذا نقول؟ ألسنا نقول بأنه ما دل على العتق يقول إطلاقه يقول سواء تمكنت من صوم شهرين متتابعين أو لم تتمكن، وما دل على صوم شهرين متتابعين إطلاقه يقول سواء تمكنت من العتق أو لم تتمكن منه. كل منهما إطلاقه هو يشمل التمكن وعدم التمكن من الآخر، فشنو الداعي نعتبر ذاك ضعيفا وهذا قويا؟ قد واحد ما يقتنع. إذا لم نقتنع من هذا فينتهي الأمر إلى التساقط في مادة الاجتماع، وبعد التساقط في مادة الاجتماع هل يوجد عندنا عموم فوقاني أو أطلاق فوقاني نلجأ إليه، أو لا بد من اللجوء إلى الأصول العملية في مادة الاجتماع؟ إن قد يقال بوجود إطلاقات وجوب الذبح أساسا، إطلاقات وجوب الذبح تقول بأنه لا بد من الذبح الكامل، ظاهرها الذبح الكامل، ولا بها بديل الصوم ولا بها بديل شنو المشاركة في الذبح. فعندما يتعارض بديل الصوم مع بديل المشاركة في الذبح يتساقطان، ونرجع إلى المطلق الفوقاني الذي لا فيه كلام عن الصوم ولا فيه كلام عن المشاركة في الذبح. تلك الأدلة تعتبر هي المطلقات الفوقانية، وبالتالي في مادة الاجتماع إذا تساقط ما دل على الصوم مع ما دل على 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 المشاركة في الذبح نرجع إلى ذلك تلك المطلقات الفوقانية، وهي تدل على أنه لا بد من الذبح الكامل. أي وانتهى الوقت. وإذا لم نقتنع بهذا لا بد من اللجوء إلى الأصول العملية، والأصول العملية هنا مبتلات بالعلم الإجمالي، ولا بد من الاحتياط في طرف العلم الإجمالي. وسيأتي تكميل البحث في الدرس القادم إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.